الحاكم رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء شقت واقرا باسم ربك الذي خلق رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم قال ليس في العذاب للسجود وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل فيها رواه البخاري. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنجم رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرات على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يكتب فيها متفق عليه. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سوره الحج بسجدتين رواه ابو داود في المراسيل. وراه احمد والترمذي موصولا من حديث عقبه بن عامر وزاد فمن لم يكتبهما فلا يقراها وسنده ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه قال يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه. رواه البخاري وفيه ان الله تعالى لم يكتب السجود الا ان يشاء وهو في الموفق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا علينا القران فاذا مر بالسجده كبر وسجد وسجدنا معه. رواه ابو داود بسند فيه دين. وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه خبر المشرك يصبر خبر ساجدا لله. رواه الخمسه من النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فاطال السجود ثم رفع راسه فقال ان جبريل اتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه احمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي باسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب قرأ ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. رواه البيهقي واصله في البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في نوعين من السجود، سجود التلاوة وسجود الشكر. وقد سبق أن الحافظ رحمه الله ترجم فقال باب سجود السهو وغيره، والمراد بغيره هذان النوعان سجود التلاوة وسجود الشكر. سجود التلاوة هو السجود الذي يشرع عندما يقرأ الإنسان آية فيها سجدة، وسجود الشكر يشرع حينما تتجدد نعمة للإنسان أو للمسلمين عموما أو تندفع نقمة عن الإنسان أو عن المسلمين. في هذه الأحاديث مشروعية السجود في هاتين المناسبتين. نعم.
سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء شقت واقرأ باسم ربك الذي خلق رواه مسلم.
سجود التلاوة أجمع أهل العلم على مشروعيته، ولكن اختلفوا هل هو واجب أو مستحب. فجمهور أهل العلم على أنه مستحب، من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه. لدليل حديث عمر الآتي إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه واجب، إلى أن سجود التلاوة واجب وليس بفرض، لأن عنده فرقا بين الفرض وبين الواجب. فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني، هذا عند الحنفية. على كل حال الجمهور على أنه سنة، وهو الصحيح، على أن سجود التلاوة سنة وهو الصحيح كما يأتي. والسجدات التي في القرآن 14 سجدة، وقيل 15 سجدة. في سورة الأعراف في آخرها، وفي سورة الرعد، وفي سورة النحل، وفي سورة الإسراء، في سورة مريم، وفي سورة الحج سجدتان في أولها وفي آخرها، وفي سورة العنكبوت، وفي سورة الفرقان، وفي سورة ألف لام ميم السجدة، وفي سورة حاميم كتاب فصلت آياته، وفي سورة النجم في آخرها، وفي سورة إذا السماء انشقت في آخرها، وفي سورة العلق في آخرها. هذه 14 سجدة، وقيل 15 سجدة، والخامسة عشرة هي سجدة صاد. والصحيح أن سجدة صاد ليست سجدة تلاوة، وإنما هي بالنسبة لداود عليه السلام سجدة توبة، سجدة توبة. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فهي سجدة توبة، وهي بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم سجدة شكر، سجدة شكر واقتداء، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم اقتدى بداود فسجد، قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء المذكورين في سورة الأنعام: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى آخر الآيات. ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجدها من باب الاقتداء، فهي ليست سجدة تلاوة، فلا تعد من سجود التلاوة، ولذلك لا تشرع في الصلاة، وإنما تكون خارج الصلاة. ولهذا يقول في متن الزاد: وسجدة صاد سجدة شكر، لما ذكر عدد السجدات قال: وسجدة صاد سجدة شكر، يعني بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مواضع السجود. ومن العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله من يرى أن سجدات المفصل لا يسجد فيها، اللي هي النجم والانشقاق والعلق، يرى أنها لا يسجد فيها، وإنما يسجد في السجدات التي في غير المفصل. ولكن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وإسلام أبي هريرة متأخر، هم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد سجدات المفصل بعد الهجرة، حديث أبي هريرة يرد هذا، لأن إسلام أبي هريرة متأخر، قد كان عام خيبر وهذا بعد الهجرة، وهو راوي السجود في المفصل. فالصحيح أن السجود يشرع في سجدات المفصل وغيره، كما أنه عند الحنفية أنه لا يشرع السجود في سورة الحج، لا يشرع السجود في سجدتي سورة الحج. ومنهم من يرى أنه لا يشرع السجود الذي في آخرها وإنما السجود في أولها. على كل حال هذه خلافات، ولكن الصحيح أن هذه السجدات الأربع عشرة الصحيح أنها كلها يستحب سجودها عند المرور بآياتها. ثم إن السجود يشرع للقاري والمستمع، يشرع للقاري والمستمع الذي يستمع إليه، أما السامع فلا يشرع له، الذي لا يقصد الاستماع، السامع هو الذي لا يقصد الاستماع، هذا لا يشرع له السجود. فلو مررت وقارئ يقرأ ثم مر على سجدة وسجد فإنك لا تسجد أنت، لأنك لم تقصد الاستماع، وإنما يشرع للمستمع سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. لأنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على أصحابه وسجد سجدوا معه كما يأتي، هذا دليل على أنه يشرع للقارئ وللمستمع فقط، وأنه إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد، فإن المستمع إنما هو تابع للقارئ كما يأتي. ثم هل سجود التلاوة يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة ومن التكبير في الخفض والرفع ومن التسليم، وأنه لا يجوز في وقت النهي كما لا تجوز صلاة النافلة في وقت النهي؟ هذا قول أنه يشرع له ما يشرع للصلاة لأنه نوع من الصلاة، والقول الثاني أنه لا يشرع له ما يشرع للصلاة، فلا تشترط له الطهارة ولا يكبر إذا ركع إذا سجد وإذا رفع ولا يسلم منه، ويجوز في وقت النهي. وهذا هو الراجح، القول الثاني أنه لا يشرع له ما يشرع للصلاة هو القول الراجح، لأنه لا دليل على أنه يشرع له ما يشرع للصلاة، ليس على هذا دليل، وإنما هو تابع للتلاوة، والتلاوة تجوز كل وقت، وتجوز من المتوضي وغير المتوضي، وما دام كذلك فالسجود تابع للتلاوة، فيسجد ولو كان على غير وضوء إذا كان يقرأ عن ظهر قلب حفظا، ويسجد ولو كان في وقت نهي، لأنه لا يدخل في الصلاة المنهي عنها في أوقات النهي، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة لأنه ليس بصلاة وإنما هو عبادة مستقلة. هذا هو الصحيح من قولي العلماء. هذه جمل من أحكام سجود التلاوة، ونمر على الأحاديث ونستخرج منها هذه الأحكام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال.
نعم، الحديث الأول.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى مشروعية سجود التلاوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجده. المسألة الثانية فيه دليل على أن سجود التلاوة يشرع للقاري وللمستمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجدوا معه، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا معه. المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية السجود في المفصل، ردا على من زعم أنه لا سجود في المفصل. والمفصل هو الحزب الأخير من القرآن، يبدأ من سورة قاف أو من الحجرات إلى آخر المصحف، هذا هو المفصل. حزب المفصل حزب واحد، يبدأ من سورة الحجرات أو من قاف إلى آخر المصحف، وفيه ثلاث سجدات كما سمعتم: في النجم، وفي الانشقاق، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق. في النجم في قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، هذا آخر السورة. وفي الانشقاق في قوله تعالى: وإذا قرئ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وفي سورة العلق قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري.
هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صاد ليست من عزائم السجود. والعزائم جمع عزيمة، والمراد به الأمر المؤكد. العزيمة الأمر المؤكد، ومعناه أن السجدة صاد ليست سجدة مؤكدة، ليست سجدة مؤكدة، يعني مؤكدة الاستحباب. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها، فدل على أنها مستحبة، ولكنها غير مؤكدة، سنة غير مؤكدة، لأن السنة تنقسم إلى قسمين: سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة. فسجدة صاد من النوع الثاني، من السنة غير المؤكدة. هذا معنى قوله ليست من عزائم السجود، يعني ليست سجدة مؤكدة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يدل على استحبابها. وسجدها داود عليه السلام توبة، وسجدها نبينا صلى الله عليه وسلم شكرا واقتداء. نعم. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية السجود في صاد، إلا أنه ليس مؤكد الاستحباب، وأنه ليس من عزائم السجود، يعني ليس من سجود التلاوة، وإنما هو سجود من نوع آخر، وهو سجود التوبة أو سجود الشكر. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لما جاءه الملكان في صورة خصمين وتسور عليه المحراب، يعني المصلى الذي يصلي فيه، فداود خاف منهما، قال: أتاك نبأ الخصم تسور المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، أنه بعادة يدخل عليه أحد في هذا المكان، وأيضا مجيئهم مجيء غير عادي، تسوروا المحراب ففزع منهم، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. ثم ذكر سبحانه وتعالى القصة، فهما أتياه لتنبيهه على خطأ وقع منه عليه الصلاة والسلام. والله لم يذكر لنا هذا الخطأ، فنحن لا نبحث عنه. حصل منه خطأ عليه الصلاة والسلام، وجاءه الملكان بأمر الله ينبهانه على هذا الخطأ، فتنبه داود عليه السلام لهذا الخطأ، وتنبه للمقصود من إتيان هذين الخصمين، تنبه عليه الصلاة والسلام فندم وتاب إلى الله وخر راكعا يعني ساجدا، خر يعني من قيام، دل على أنه كان قائما يصلي، خر راكعا وأناب، رجع إلى ربه وتاب إليه. والله لم يذكر لنا هذا الذي حصل من داود، فنحن لا نبحث عنه. وما ذكر من الإسرائيليات فنحن نتوقف فيه لا نصدقه. نعم نعم. إيش فيها؟ لا، إذا قرأ هذه السجدة في الصلاة فلا يسجدها، وإنما خارج الصلاة. نعم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون الذين كانوا حاضرين، سجدوا معه لأنهم قد بهرهم هذا القرآن وفصاحته وبلاغته وتأثيره، فسجدوا مع المسلمين. فلما انتشر الخبر وبلغ المسلمين الذين في الحبشة أن المشركين سجدوا، ظنوا أنهم أسلموا، فجاء بعضهم من الحبشة ظنوا أن المشركين أسلموا، وهم في الحقيقة لم يسلموا، وإنما سجدوا تأثرا بالقرآن العظيم لما سمعوه. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى مشروعية سجود التلاوة، المسألة الثانية مشروعية السجود في المفصل ردا على من يقول إنه لا يسجد في المفصل، المسألة الثالثة أن سجود التلاوة يشرع للقارئ وللمستمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قارئ ومن عنده مستمعون، وقد سجد الجميع، الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عنده، فدل على مشروعيته للقارئ وللمستمع. نعم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه.
الحديث الذي قبله فيه أنه سجد في النجم، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن زيد بن ثابت زيد نعم نعم أن زيد بن ثابت قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد، فهل بينهما تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأن زيدا هو القارئ، وإذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع، فزيد هو القارئ والنبي صلى الله عليه وسلم مستمع، فلما لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. فهذا الحديث فيه دليل على أنه إذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع. وفيه فضيلة لزيد بن ثابت رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءته. نعم.
وعن عن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراجع ورواه أحمد في الترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وجابر، فمن لم يكتبهما فلا يقرأها وسنده ضعيف.
هذا الحديث فيه دليل على ثبوت السيدتين في سورة الحج، في أولها في قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وفي آخرها في قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذه السورة خصت من بين السور وفضلت لأن الله جعل فيها سجدتين في أولها وفي آخرها. فدل هذا الحديث على مسائل: الأولى فضيلة سورة الحج، ولا شك أن القرآن يتفاضل، بعضه أفضل من بعض لخصائص يجعلها الله في بعضه دون بعض، تتفاضل السور، تتفاضل الآيات، تتفاضل، وكله كلام الله عز وجل، وكله قرآن، ولكن يتفاضل بعضه على بعض. فالفاتحة أفضل سورة في القرآن، وآية الكرسي أفضل آية في كتاب الله. سورة الحج فضلت بسجدتين حيث لا توجد هذه الخاصية في غيرها من السور، ولا يقتضي هذا أنها هي أفضل القرآن، ولكن فيها فضل على غيرها بهذه الخاصية. فهذا الحديث أولا فيه فضل هذه السورة بسبب هاتين السجدتين فيها دون بقية السور. ثانيا فيه دليل على مشروعية السجود في سجدتي هذه السورة، ردا على من زعم أنه لا يشرع السجود فيهما أو أنه مقصور على السجدة الأولى دون الثانية. الحديث فيه رد على من زعم هذا. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري.
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب على المنبر ويقرأ من القرآن في الخطبة، فإذا مر بالسجدة نزل وسجد وسجد الناس. وفي مرة من المرات كان يقرأ من سورة النحل، مر بالسجدة ولم يسجد، الناس تطاولوا وتهيأوا للسجود على العادة فلم يسجد رضي الله تعالى عنه. ثم نبههم أن السجود ليس بواجب، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، فهو ترك السجود قاصدا من أجل أن يبين للناس أنه ليس بواجب سجود التلاوة. وهذا حجة من ناحيتين، هذا القول حجة من ناحيتين: الناحية الأولى أنه قول صحابي ولم يعارضه أحد من الحاضرين، وقول الصحابي إذا لم يعارضه صحابي آخر فإنه حجة على الصحيح. الناحية الثانية أن هذا قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فهذا فيه حجة من ناحيتين: أولا أنه قول صحابي لم يخالفه غيره، ثانيا أنه قول الخليفة الراشد، وهو يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب. ففيه رد على الحنفية الذين يذهبون إلى أن سجود التلاوة واجب، فهذا يدل على أنه ليس بواجب. إن الله لم يفرض علينا السجود، أي لم يوجبه علينا إلا أن نشاء من باب الاستحباب، يكون من باب الاستحباب. نعم. وفي رواية الموطأ:
إن الله تعالى لم يحجب السجود إلا أن نشاء.
نعم، رواية الموطأ يعني موطأ الإمام مالك، موطأ الإمام مالك. سمي بالموطأ لأن الموطأ معناه المسهل والمقرب، فهو رحمه الله قربه للناس وسهله للناس وبوبه وجمع في كل باب ما يناسبه من الأحاديث، فلذلك سمي موطئا يعني بسهولته وسهولة مراجعته. نعم، هذا معنى الموطأ. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة فكبر وسجد سجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه دين.
وهذا الحديث من جملة الأحاديث الدالة على مشروعية سجود التلاوة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. ففيه أولا دليل على مشروعية سجود التلاوة، ثانيا فيه دليل على أنه يشرع سجود التلاوة للقارئ وللمستمع، حيث إن الرسول يسجد عليه الصلاة والسلام وهو قارئ، ويسجدون وهم مستمعون. ثالثا فيه دليل على مشروعية التكبير لسجود التلاوة في بدايته. قد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع التكبير لسجود التلاوة في الانخفاض والارتفاع، ويشرع له السلام مثل الصلاة، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يشرع التكبير له في الانخفاض وفي الارتفاع، ويشرع السلام منه لأنه عبادة ونوع من الصلاة، ولكن هذا القول ليس عليه دليل. القول الثاني أنه لا يشرع التكبير مطلقا، لا في الانخفاض ولا في الارتفاع، والقول الثالث أنه يشرع التكبير في الانخفاض فقط بدليل هذا الحديث، ولا يشرع في الارتفاع ولا يشرع له التسليم. القول الرابع التفصيل، أنه إن كان السجود سجود التلاوة في الصلاة داخل الصلاة فإنه يشرع له التكبير في الانخفاض وفي الارتفاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع يعني في الصلاة، وهذا منه. أما إن كان خارج الصلاة فلا يشرع له تكبير، وهذا القول هو الراجح والله أعلم، أنه إن كان داخل الصلاة يشرع التكبير في الانخفاض والارتفاع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع من الصلاة، وهذا منه. أما إن كان خارج الصلاة فإنه لا يشرع له التكبير لأنه لا دليل على ذلك. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه القبر يسره.
بقيت مسألة في سجود التلاوة وهي ماذا يقال فيه؟ ماذا يقال في سجود التلاوة؟ هذه مسألة مهمة يسأل عنها كثير من الناس، والجواب أنه يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، لأنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، وهذا يعم كل سجود، هذا يعم كل سجود، قال سبحان ربي الأعلى. ثم إن دعا فهو أحسن، إن دعا فيه فهو أحسن، ويدعو بما تيسر مثل سجود الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، هذا عام. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيدعو بما تيسر. وبعض العلماء يقول إنه يستحب أن يقول: سجد وجهي لله الذي خلقه وشق، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، ويقول: اللهم اجعلها عندك لي ذكرى، واحطط عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فإذا قال هذا الدعاء فحسن، وإن قال غيره من الأدعية فحسن أيضا. وإن اقتصر على قول سبحان ربي الأعلى فيكفي هذا، أما أنه يسجد ولا يقول شيئا ويسكت هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل يدعو ويسبح. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الخبر يسره قصد بيد الله، رواه الخمسة إلا النسائي.
انتقل الآن إلى النوع الثالث من أنواع السجود، وهو سجود الشكر. سجود الشكر يشرع عندما تتجدد نعمة أو تندفع نقمة، عندما تتجدد نعمة للمسلم في خصوصه أو لعموم المسلمين، نعمة متجددة. أما غير المتجددة فلا يشرع لها سجود، لأن العباد دائما في نعم الله عز وجل، ما لا ينفكون من نعم الله أبدا. ولكن المقصود النعمة المتجددة الحادثة، هذه هي التي يسجد لها. أما النعم غير المتجددة وهي المتكررة المستديمة فهذه لا يشرع لها سجود، لأنه لو شرع لها السجود فإن الناس لا يزالون ساجدين، لأنهم لا تنفك نعم الله عليهم دائما وأبدا. هذا معنى قولهم عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، كأن يكون هناك عدو يهدد المسلمين ثم إن الله يهلكه وينصر المسلمين عليه، أو تفتح بلاد من بلاد الكفار، فهذه تجدد نعمة، فتح البلاد هذا تجدد نعمة، أو ولادة مولود للإنسان، ولد له مولود، هذا تجدد نعمة وهي خاصة بالإنسان. وفتح البلاد هذا عام للمسلمين، أو نزول غيث والناس بحاجة إليه، كل هذه تجدد نعم يشرع السجود عندها. أو اندفاع النقم مثل الانتصار على عدو أو نحو ذلك مما يصيب الإنسان في خاصته أو يصيب المسلمين عامة، فإذا اندفعت هذه النقمة فإنه يستحب السجود. وفي هذا الحديث، هذين الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند تجدد النعمة. نعم، الحديث الأول.
وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله.
كان إذا جاءه خبر يسره، هذا عموم، كل خبر يسره سواء كان خاصا به صلى الله عليه وسلم أو عاما للمسلمين، ففيه دليل على مشروعية سجود التلاوة عند تجدد النعم الخاصة والعامة. خر ساجدا لله عز وجل، خر يدل بظاهره على أنه يخر من قيام، يخر من قيام، وهذا أفضل. إذا الإنسان خر للسجود من قيام فهو أفضل، وإن سجد من جلوس فلا بأس، لكن سجوده من قيام أفضل، لأن هذا ظاهر قوله خر. نعم نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله كثرا. رواه أحمد وصححه الحاكم.
وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فخر ساجدا لله عز وجل، وجبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله سبحانه وتعالى قال: من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فلما نزل عليه هذا الوحي بواسطة جبريل فهذا نعمة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، تشريف له، وهو أيضا نعمة للأمة في تحصيل هذا الأجر العظيم. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر مرات، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فدل هذا الحديث على مشروعية السجود عند تجدد النعمة العامة والخاصة. وفيه دليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وتارة تكون واجبة، تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وعند ذكره صلى الله عليه وسلم، وتستحب في سائر الأحوال، والإكثار منها فضيلة، تارة من باب الوجوب وتارة من باب الاستحباب، وكل ما أكثر الإنسان منها زاد أجره عنده. ويفيد أيضا الفضل الذي يحصل للمصلي عليه أن الصلاة الواحدة لعشر صلوات، كما أنه يفيد كما أسلفنا مشروعية سجود التلاوة عند تجدد النعمة. نعم. وعند اندفاع النقمة، فقد سجد أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه قتل مسيلمة الكذاب، خر لله ساجدا، لأن هذا اندفاع نقمة عن المسلمين. نعم.
وعن براء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. رواه البيهقي وأخذه في البخاري.
وهذا الحديث أيضا فيه دليل على مشروعية سجود الشكر عند تجدد النعمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل اليمن أسلموا خر ساجدا لله عز وجل، هذا فيه تجدد نعمة، نعمة عامة للمسلمين، فيه انتصار للمسلمين، وفيه نعمة على هؤلاء الذين أسلموا وخرجوا من الكفر إلى الإيمان، فهو نعمة. لذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم لله شكرا عند حدوثه، فدل على مشروعية سجود الشكر عند تجدد النعمة، ودل أيضا على حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، فإنه فرح بذلك وسجد شكرا لله عز وجل، ففيه دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق. وفيه دليل على أن ولي الأمر يرسل الدعاة إلى الله عز وجل، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل غيرهم إلى جهات أخرى، ففيه دليل على مشروعية إرسال الدعاة إلى الجهات التي يحتاج أهلها إلى دعوة إلى الله عز وجل. نعم.
باب صلاة التطوع.
يكفي، نقف عندها. وفي الليلة القابلة ما في شيء، ليلة الأربعاء ما في شيء. نعم. وإن شئتم أن ننهي الدروس بمناسبة الامتحان. نعم،
باقي أسبوع.
باقي أسبوع، يعني ما تبدأ الإجازة إلا بالأسبوع اللي بعد هذا. طيب. نعم.
فضيلة الشيخ.
نعم.
هل السجود قصار؟
نعم. نعم.
هل السجود قصار خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم السجود فيها؟
الصلاة لا يسجد فيها إيصاد، وأما خارج الصلاة فلا بأس، يسجد المسلم إن شاء سجد. نعم، اقتداء بنبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم، خارج الصلاة لا بأس، أما في الصلاة حتى قالوا تبطل به الصلاة في متن الزاد، أنها تبطل الصلاة إذا سجد في صاد، لأنها سجود شكر وليست سجود تلاوة. نعم، وإن الذي يشرع في الصلاة هو سجود التلاوة فقط. نعم. نعم. إذا سجد عن جهل فصلاته صحيحة إن شاء الله. بل إن بعض العلماء يقول تصح صلاته ولو كان غير جاهل، لأن هذه السجدة تابعة للتلاوة. نعم، الله أعلم. لا، على كل حال الأحوط أنه ما يسجد في الصلاة سجدة صاد خارج الصلاة. نعم.
ما معنى
المشروعية؟ المشروعية تعم الاستحباب والوجوب، يعبرون بالمشروعية من أجل تعم الوجوب والاستحباب، فهي عبارة صالحة للجهتين. نعم.
فضيلة الشيخ، من هم الجمهور؟
أكثر العلماء، إذا قيل الجمهور أريد بهم أكثر العلماء كثرة. نعم.
فضيلة الشيخ،
هل يجوز سجود الشكر عند الخشوع في الصلاة بعد انقضاءها، أو عند حفظ جزء من القرآن، أو شيء من السنة؟
لا، هذا غير مشروع.
ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشع في الصلاة، ولا ذكر أنه يسجد الشكر، والخلفاء كانوا يخشعون في صلاتهم ولا ذكر انهم يسجدون للشكر. هذا لا، غير مشروع، هذا غير مشروع. واما اذا اكمل الانسان حفظ القران، لا شك ان هذه نعمه، اذا اكمل حفظ القران وسجد للشكر فلا باس، لان هذا تجدد نعمه للمسلم. نعم. او حفظ ولده القران، ولدك بلغك الخبر أنه حفظ القرآن، سجدت شكرا لله، هذا شيء طيب. نعم.
فضيلة الشيخ،
أو بلغك إن ولدك تاب، مثلا لك ولد أو قريب كان عاصيا وفاسقا ثم بلغك إنه تاب واهتدى سجدت شكرا لله، طيب هذا كل هذا تجدد نعم. نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما بلغه أن أهل اليمن أسلموا، فإذا بلغك أن قريبا لك أو أخا من إخوانك المسلمين تاب إلى الله وأناب وصلحت حاله فسجدت شكرا لله، هذا شيء طيب. نعم.
فضيلة الشيخ، هل
يلزم
سجود الشكر
ركعتان
أم لا يصلي
ركعتين؟ سجود الشكر سجدة واحدة، ما فيها ركوع، سجدة واحدة ما فيها ركوع ولا يزيد عليها، إن زاد عليها صار بدعة، إن زاد على السجود ركوعا صار هذا بدعة ولا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا يقال في سجود الشكر وأن يقوم الإنسان واقفا إذا أراد أن يسجد إذا كان جالسا؟
نعم، أما أنه يقوم ليسجد من قيام، نعم طيب، كونه يسجد من قيام هذا شيء طيب، حتى في سجود التلاوة كونه يقوم ويسجد من قيام هذا أفضل. وأما ما يقال في سجود الشكر فلم يرد فيه شيء بخصوصه، فيقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى ويكررها ويدعو بما تيسر مثل ما يدعو في سجود الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، السجود في سورة يوسف لمن؟
نعم،
السجود في سورة يوسف لمن؟
هذا سجود تحية، سجود تحية مثل سجود الملائكة لآدم، هذا سجود تحية ليس سجود عبادة، سجود العبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وإنما هذا سجود تحية وهو جائز في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فلا يجوز السجود إلا لله، لا سجود تحية ولا سجود عبادة، لا يجوز السجود ولا الركوع والانحناء، لا يجوز لمخلوق، هذا في شرعنا، أما في شرع من قبلنا سجود التحية مثل ما حصل من يعقوب والأسباط ليوسف هذا سجود تحية جائز في شريعتهم. نعم نعم، سجود التلاوة إن قلنا إنه صلاة فهو يلزم استقبال القبلة، وإن قلنا إنه غير صلاة فلا يلزم، إيه يقرأ ويسجد على أي جهة ما يفعل، لكن من باب القاعدة العامة نقول كل عبادة يستحب أن تكون متجهة إلى القبلة، من باب العموم لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله بأن سجود التلاوة يشرع ما لا يشرع للصلاة، فهل استقبال القبلة أثناء السجود شرط؟
هذا ذكرنا، قلنا ما في دليل على اشتراط استقبال القبلة لسجود التلاوة، بل إنه إن سجد إلى أي جهة هو متوجه إليها فلا بأس بذلك، لأنه لم يرد دليل تحديد السجود للقبلة سجود التلاوة، ولأنه ليس صلاة. نعم، ولكن سجوده مستقبل القبلة لا شك أنها أفضل، لكن لا ننكر عليه لو سجد إلى غير القبلة سجود التلاوة ما ننكر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ثبت في السنة الصحيحة ذكر معين يقال لمن لم يسجد سجدة التلاوة؟
يعني بديلا عنها، يعني ذكر يقال بديلا عن سجود التلاوة؟ لا، هذا ما ورد، ومن جاء بذكر وقال هذا بدل عن التلاوة يكون بدعة، يكون بدعة. نعم. لا إيه يسجد يومي بالسجود إيما، إذا كان ما يقدر يسجد على الأرض على أرضية السيارة يومي برأسه لا بأس. نعم.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة
كلما
ذكر صلى الله عليه وسلم؟
نعم، واجبة عند ذكره عليه الصلاة والسلام، يعني في الحديث رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، هذا دليل على وجود الصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، أما أنه يمر عليك ذكر الرسول ولا تصلي عليه فهذا جفا، هذا جفا وحرمان، أنت اكتب لك 10 صلوات من الله تحرم نفسك هذا الثواب؟ نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي الصيغة التي تقال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اللهم صل على محمد أم صلى الله عليه وسلم؟
يكفي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاة الإبراهيمية أفضل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أفضل، هذه الصيغة أفضل وأكمل. ولو اقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم كفى، هذا فيه بركة وخير. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يسلم للحاكم أو الوالي أو الإمام أن يدعو الناس بسجود الشكر عامة أو فرادى؟
لا لا، ما يأمر الناس أن يسجدوا، لكن يسجد هو إذا بلغه الخبر، ومن شاء من الناس أن يسجد يسجد. أما أنه يصدر أمر على الناس يسجدوا للشكر، لا، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ورد عن السلف وولاة الأمور أنهم يصدرون أوامر للناس سجود الشكر عند تجدد نعمة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الراجح في سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة؟ التكبير عند الانتفاض للسجود أو عدم التكبير؟
عند ابن القيم الراجح التكبير عند الانتفاض، عملا بالحديث الذي سمعته كبر وسجد. ابن القيم يختار هذا، أنه يشرع له التكبير عند الانخفاض فقط لوروده في هذا الحديث وإن كان ضعيفا. نعم. على كل حال إذا كبر الحمد لله ما في شيء إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الصلاة عليه بعد دفنه عند قبره؟
نعم، من فاتته الصلاة عليه قبل الدفن يصلي عليه بعد الدفن، يصلي على قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. امرأة توفيت كانت تقوم المسجد وفقدها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنها، قالوا إنها توفيت بالليل ودفنت، فقال هلا آذنتموني، كأنهم تقالوا شأنها، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروه أنها ماتت ودفنت قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فدل على أن من فاتته الصلاة على الجنازة قبل الدفن أنه يصلي عليها في القبر بعد الدفن، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. نعم. يجعل القبر أمامه مثل الجنازة تماما، يجعل القبر أمامه يصلي صلاة الجنازة مثل الجنازة. نعم. ها؟ لا يكرر الصلاة، إذا صلى عليها خلاص. ها؟ لا لا، يكفي، من صلى عليها لا يكرر الصلاة. نعم. في واحد يسأل مدري. الفقهاء يقولون إلى شهر، لأنه بعد الشهر يتحلل الجسم يصير تراب، الله أعلم. يعني التحديد ما عليه دليل، المهم أن من فاتته الصلاة على الجنازة يصلي عليها ولو كان بعد شهر، ما يخالف. نعم. نعم. الحين نفتح أسئلة شفهية. نعم. كيف؟ لا، ما دام أنها أدركها قبل تدفن يصلي على الجنازة. إذا أدركه قبل الدفن يصلي عليه قبل يدفن. إيه، هذا أفضل، ما في شك. إيه، صلاة على الجنازة أفضل من الصلاة على القبر، فإذا أمكن صلى على الجنازة. نعم.
فضيلة الشيخ، سمعت بعض الناس يقول الواجب أن يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العمر والباقي سنة، فما رأيكم في ذلك؟
نعم، فيه من يقول هذا، ولكن صحيح أنه يصلى عليه كل ما مر ذكره صلى الله عليه وسلم، ويصلى عليه في التشهد، ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير في الصلاة ركن، صلى عليه في الخطب، خطب الجمعة العيدين والاستسقاء لأركان الخطبة، حتى قالوا إن ما تصح الخطبة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يشرع في المستمع،
وهناك أحوال ولو ذكر ما صلى عليه، مثل في الأذان إذا قال أشهد أن محمد رسول الله لا يجوز الصلاة في الأذان على الرسول لأنه يصير بدعة، وكذلك نعم في الخطبة، خطبة الجمعة هذا ركن من أركانها، أما في الأذان والإقامة فلا يجوز الصلاة عليه لأن هذه زيادة تشريع لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي أحوال يذكر ولا يجوز الصلاة عليه مثل الأذان والإقامة، المدار على الدليل، المدار على الدليل. نعم نعم. إذا صلى عليه في نفسه في الصلاة لا بأس، لا بأس أن يصلي عليه في نفسه. نعم. طيب، محمد رسول الله إذا مرت هذه الآية وما محمد إلا رسول، صلي عليه خارج الصلاة وداخل الصلاة أيضا، لكن ما يرفع صوته فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يشرع المستمع أن يسجد للتلاوة والقارئ لم يسجد، أم أن ذلك لا يجوز؟
لا يجوز، هذا غير مشروع، لأن زيد بن ثابت كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد زيد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمستمع تابع للقارئ، إن سجد سجد معه وإن لم يسجد فإن المستمع لا يسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، إمام صلى بجماعة ثم سلم بعد الفراغ منها بصوت منخفض ونسي أنه إمام، وبعد ذلك رفع صوته بالسلام مرة أخرى، فهل عليه سجود السهو وما حكم فعله؟
إذا كانوا ما سمعوه فهو يسلم يرفع صوته بالسلام ولا يسجد للسهو، ما يسجد للسهو، يرفع صوته علشان يسمعونه المأمومون يسلمون معه ولا يسجد للسهو. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا وصل شخص من السفر وراد أن يعبر عن شكره لربه بعبادة يعملها، فهل الأولى أن يصلي ركعتين سواء بالمسجد قبل الدخول إلى أهله أو بالبيت إذا وصل، أم يكتفي بسجدة الشكر؟
لا، سجدة الشكر ما وردت إن الرسول يسجد للشكر إذا قدم من سفر، إنما الذي ورد أنه يبدأ في المسجد عليه الصلاة والسلام ويصلي ركعتين، فالأفضل أنه يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإن صلاهما في بيته فحسن أيضا لا بأس، لكن المسجد أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز إهداء قراءة القرآن كله لوالدي المتوفي؟
لم يرد بهذا دليل، قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الأموات لم يرد به دليل، ولكن بعض الفقهاء يجيز هذا ويقول أنه يدخل في العبادات التي يهدى ثوابها للميت، ولكن الصحيح أن هذا غير مشروع لأنه لم يرد به دليل، فثواب القراءة خاص بالقارئ، خاص بالقارئ ولا يهديه إلى غيره لأنه لا دليل على ذلك، إنما ورد الدليل بالصدقة عن الميت والدعاء للميت والاستغفار له والأضحية عن الميت والحج عن الميت والعمرة عن الميت، هذا كله ورد به أدلة، أما قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت هذا لم يرد به دليل. نعم.
فضيلة الشيخ، جماعة كانوا في سفر تجمعوا بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، وسألوا طالب علم عن ذلك فقال لا أعلم في ذلك مانعا، فما هو الحكم في ذلك بالنسبة لهم وبالنسبة له، وهل هناك قول لبعض أهل العلم في جواز ذلك؟
قول ضعيف، وجماهير أهل العلم على أنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، ولم يرد عن السلف حرف واحد أنهم جمعوا بين الجمعة والعصر، ما ورد هذا، وإنما فيه قول ضعيف لبعض الشافعية والجماهير على خلافه، فالذي جمع العصر مع الظهر يجب عليه الإعادة، يجب عليه أن يعيد العصر. نعم، لو مضى 1000 سنة يعيد العصر. نعم.
ها؟
هو صلى الظهر جمع الظهر مع الجمعة، صلى مع الناس الجمعة، ولما سلموا من الجمعة قام وجاب العصر. ما يصلح، ما تجمع، ما دخل وقتها إلى الآن، صلى في وقته، وقت العصر. نعم.
يقول الشيخ ما حضر الجمعة يعني صلى الظهر والعصر.
إذا أنه صلى الظهر والعصر جميع هذا ما في مانع. مسافر ولا حضر الجمعة مع المقيمين وصلى الظهر وجمع إليها العصر ما في ذلك. إنما الكلام على جمع الظهر، على جمع العصر مع الجمعة، مع الجمعة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا سهى الإمام ولم يدري وبعد السلام بقليل أخبر فقام للإتمام ولكن هناك مفاته جزء من الصلاة فقام ليكمل صلاته دون علمه بسهو الإمام، فهل يكمل صلاته لوحده أم أنه يجب أن يعود في متابعة الإمام؟
مخير، إن شاء أتم صلاته منفردا لأنه فارق الإمام، وإن شاء دخل مع الإمام وكمل معه، ما في بس.
فضيلة الشيخ، ما صحة حديث من صلى علي ألف زاحمت كفي كفه دخول الجنة؟
والله ما أعرف هذا، ما أعرف هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم التجارة بالعملات المعدنية بمعنى ما يقوم به بعض الناس ببيع 9 ريالات معدنية ب10 ريالات ورقية وهل يجوز التعامل معهم عند الحاجة؟
لا يجوز بيع الريالات السعودية بريالات سعودية ثانية متفاضلة، لأن النقد واحد والسكة واحدة وهذا جنس واحد، لأن كل ريال سعودي، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى بإسناده لين؟
يعني ضعف، شيء من الضعف، لين يعني شيء من الضعف. نعم.
فضيلة الشيخ، هل إذا أكلت طعاما أسجد شكرا لله تعالى على هذه النعمة؟
لا، هذا ما هو مشروع. إنسان تبتل تسجد، تسجد بالغداء وبالعشاء وإذا أكل ما أكلت شيء تسجد. أيضا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أكل طعام يسجد شكر لله. نعم. قلنا هذه نعمة ما هي متجددة، هذه متكررة، والنعم المتكررة لا يسجد لها. نعم.
فضيلة الشيخ، قول إنا لله إنا إليه راجعون ورد في فضلها عند المصيبة، هل هو خاص بالمصيبة الدنيوية أم الدينية أيضا؟ كمن لم يخشع في صلاته فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها.
لا، هو إذا كانت المصيبة في ولد أو في قريب أو في فوات عبادة عظيمة لا بأس، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. من فاتته الصلاة مثلا هذه مصيبة لا شك، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما المصائب اليسيرة العادية فهذه لا يشفع عندها، هذا المصائب العظيمة، مصيبة في الدين أو مصيبة في الدنيا أو مصيبة في النفس أو في القريب، مصائب عظيمة. نعم.
فضيلة الشيخ، عندنا في بلادنا رئيس مرض، وعندما برئ تجمعوا في ساحة كبيرة وصلوا ركعتين وقالوا هذه صلاة الشكر، فما حكم هذه الصلاة؟
هذه من عندهم، ما تعداهم، بدعة والعياذ بالله، ولا تقبل، لأن هذه بدعة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو أعظم أسباب انشراح الصدر؟
انشراح الصدر كثرة تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم أسباب انشراح الصدر الإيمان، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الإيمان يشرح الله به الصدر وينور به القلب، فعل الطاعات يشرح الصدر، الإكثار من ذكر الله عز وجل يشرح الصدر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول إن أول خليفة خرج في الإسلام هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟
كيف خرج في الإسلام؟ الكلام ما هو طيب. معاوية ما خرج وليس هو من الخوارج، وإنما حصل بينه وبين علي حروب اجتهادية. علي رضي الله عنه يرى أنه هو الخليفة، ومعاوية يرى أنه يطالب بدم عثمان، يطالب بتسليم القتلة الذين قتلوا عثمان لإقامة القصاص عليهم. فكل منهم مجتهد رضي الله تعالى عنهما، ولا يجوز لنا أن ندخل في هذا الأمر ونبحث فيه. فمعاوية ليس من الخوارج، وإنما هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الخلفاء، خلفاء المسلمين. يقولون أنه أول ملك في الإسلام، يعتبر من الملوك، وهو أعدل الملوك وأحسن الملوك رضي الله عنه. على كل حال له من الفضائل والمكارم، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. ولما سئل بعض السلف أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز ولا معاوية، قال: الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل عمر بن عبد العزيز كذا مرة. لا في شك الصحابة لا يدرك فضلهم وشأوهم رضي الله عنهم وأرضاه. نعم.
صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول قرأ عظيم الكتاب متفق عليه. وعن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر قل يا أيها السائلون وقل هو الله أحد رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعة الفجر اضطجع في الأيمن رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الشفع فليضطجع على جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أشلح
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله باب صلاة التطوع. لما فرغ من ذكر الأحاديث الواردة في صلاة الفريضة ذكر الأحاديث الواردة في صلاة التطوع، وهذا من أبدع التركيب، فإنه بدأ بما يتعلق بالفريضة ثم أردفه بما يتعلق بالنافلة. والتطوع فعل طاعة غير واجبة، فصلاة التطوع معناها الصلاة غير الواجبة، لأن الإنسان يفعلها من باب الزيادة من الخير. والله سبحانه وتعالى شرع بعد كل عبادة واجبة شرع بعدها عبادة نافلة من جنسها، بعد كل عبادة واجبة عبادة مستحبة من جنسها، فشرع بعد صلاة الفريضة الصلوات الرواتب، وشرع بعد الزكاة صدقة التطوع، وشرع بعد صيام رمضان صيام التطوع، وشرع بعد الحج والعمرة الفريضتين حج النافلة وعمرة النافلة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الفرائض تكمل من النوافل، إذا حصل نقص في الفرائض وكان هناك نوافل من جنسها فإن الفرائض يكمل نقصها منها، فإذا حصل نقص في الصلاة الفريضة كمل من الصلاة النافلة، وهكذا في سائر الفرائض. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأمر بمحاسبة العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عنه الفريضة، صلاة الفريضة أول ما يحاسب عنه الصلوات الخمس، فإن وجدت تامة أفلح وأنجح، وإن وجدت ناقصة يقول الله تعالى انظروا هل لعبادي من نوافل فأكملوا من النوافل. هذا هو الحكمة في الصلوات النوافل بعد الفرائض. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أي النوافل أفضل؟ الذي عليه الأكثر أن أفضل أنواع التطوع الجهاد في سبيل الله، هو أفضل أنواع التطوع. ثم يليه تعلم العلم وتعليمه، لأن الجهاد في سبيل الله وتعلم العلم وتعليمه يتعدى نفعهما إلى المسلمين، فهذان النوعان من العبادات أفضل من غيرهما لما فيهما من النفع الخاص والنفع المتعدي. ثم بعد ذلك النوافل، نوافل الصلوات، بعد تعلم العلم وتعليمه نوافل الصلوات. وقد قال العلماء إن تعلم العلم وتعليمه أفضل للإنسان من أن يصلي الليل والنهار نوافل. لو شغل وقته كله بصلاة النافلة فإن تعلمه مسألة واحدة من مسائل العلم أفضل من ذلك، لأن العلم ينتفع به الإنسان وينفع به غيره. وأما صلاة النافلة على ما فيها من الفضل والخير، إلا أن نفعها قاصر على صاحبه، والعبادة التي يتعدى نفعها أفضل من العبادة التي لا يتعدى نفعها إلى غير فاعلها. فصلوات النوافل في المرتبة الثالثة بعد الجهاد وبعد تعلم العلم وتعليمه. وصلوات النوافل تتفاضل أيضا، فأفضلها صلاة الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر، ثم الرواتب التي مع الفرائض، لأن ما تشرع له الجماعة أفضل من الذي لا تشرع له الجماعة. فصلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح تشرع لها الجماعة، أما صلاة الوتر والرواتب التي مع الفرائض فهذه لا تشرع لها جماعة. فلذلك صارت هذه النوافل أفضل من غيرها. وعلى كل حال فإنه ينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه، أن لا يحرم نفسه من النوافل، ويقول أنا أقتصر على الفرائض. الاقتصار على الفرائض كافي، ولكن من يضمن أن الإنسان يأتي بالفرائض على الوجه المطلوب؟ الإنسان بشر فيعتريه النقص والخلل، فالنوافل تجبر هذا النقص وتكمله. وأيضا حتى لو كملت الفرائض فالإنسان بحاجة إلى الزيادة من الخير ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أسألك مرافقتك
مرافقتك في الجنة، فقال أغير ذلك؟ فقلت هو ذلك. قال علمي على نفسك لكثرة السجود. رواه مسلم.
ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه، حتى إنه كان يبيت عنده يقدم له ماء الوضوء، وهذا شرف عظيم أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه طلب الزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم كرم أخلاقه وحبه المجازات بالخير؟ قال له سل، يعني اطلب مني شيئا يقابل أو يكافئ خدمتك لي. هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينفعه بشيء. فكانت همة هذا الرجل عالية، لم يستغل الفرصة ويطلب من الدنيا ومن مطامع الدنيا، بل طلب ما هو أعلى وأغلى من ذلك، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. هذا هو المطلب الذي طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أطلب منك أن تدعو الله عز وجل وتشفع عنده لي في أن يجعلني مرافقا لك في الجنة، لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يستمر معه في الدنيا والآخرة لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني هل لا بد من هذا المطلب؟ ليس لك مطلب آخر غير هذا المطلب؟ هذا مطلب عظيم. فقال ربيعة رضي الله عنه هو ذاك، يعني ليس لي مطلب غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود.